أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في السر الأمر الثاني الوعظ هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة ومن كتف استعماله فيه أخرى. عليكم السلام. عليكم السلام. كان الكلام في مقدمة علم الأصول وفي هذا المقدمة كما أشعرنا تحتوي على قسمين من الأبحاث، قسم من قبيل مقدمة العلم وقسم من قبيل مقدمة المسائل. فمقدمة العلم هي المبادئ الثمانية التي تفسر قول كل علم بالمعنى الفني من قبيل موضوع العلم وتعريفه وغايته وما إلى ذلك. فقد تقدم الحديث أما كان موضوع اهتمام المصنف من تلك المبادئ. وأما القسم الثاني أنه من المقدمة فهي مقدمة أنه مسائل أنه في الحقيقة فأن يتطرق أنه مقدمات تصورية وتصديقية بالنسبة إلى نفس مسائل العلم. وهذه المقدمة أنه تختلي أنه فيما ذكره المصنف قدس الروح على أمور أنه لعلها تبلغ 11 أمرا أنه إن لم تكن ذاكرة أنه تبدأ ببحث الوعظ أنه أقسامه وينتهي إلى بحث المشتاق أنه. وفيما يتعلق بأنه هذا القسم من المباحث التي هي مقدمة المسائل أنه في الحقيقة أنه ينبغي الإشارة إلى نكاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنه النقطة الأولى نحن نذكر بعضها أنه النقطة الأولى أن هذه المباحث أنه التي تذكر هي مقدمات تصورية أو تصديقية بالنسبة إلى المسائل علم الأصول أنه. وذلك لو لاحظنا مثلا مفهوم بحث الوعظ، فبحث الوعظ أنه من ناحية يمثل أنه مقدمة تصورية للمسائل الأصولية، لأننا ربما نطرح أنه في مباحث الألفاظ أنه نطرح بعنوان المسألة الوعظ، فنقول مثلا أن الأمر هل هو موضوع للوجود مثلا أو لا، وبذلك يكون الوعظ مقدمة تصورية أنه يعني مثل هذه المسألة. فمباحث الألفاظ يبحث في عناوينها أنه عن معنى الوضعي أنه، وبهذا الاعتبار يكون معرفة معنى الرب أنه دخيلا أنه في فهم عنوان المسألة، ما هو المراد بعنوان المسألة. ولكن أنه مثل هذا طبعا بالنسبة إلى مسألة الرب إنما يكون لو كان فاس أنه على نحو ما هو المعمول لدى القدماء من طرح مباحث الألفاظ بعنوان الرب أنه، ولكن جملة من مباحث الألفاظ إنما هي بعنوان الظهور، بل ربما كان حتى مثل الأمر المتأخرون يبحثون حتى مسألة الأمر ظاهر في علاقة الأمر بالوجوب، أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا، ويعتبرون للظهور مناشئ مختلفة من جملتها أنه الوضع، ومن جملتها أنه الانصراف الغير الوضعي أنه، وعليه فلا يكون الوضع وفق هذا الفرق أنه مأخوذا في عناوين المسائل أنه، ولا يكون الوضع حينئذ من قبيل مبادئ التصورية أنه بالنسبة إلى المسائل أنه، وأنه يمكن من ناحية أخرى فيمكن أن يكون أنه هذه المباحث مقدمات تصديقية بالنسبة إلى المسائل الأصولية أنه، نظرا إلى دخالتها أنه في أحيانا في إثبات بعض المسائل الأصولية والاتجاهات فيها، مثلا البحث عن الوضع في الفروض أنه، وأنه الوضع عام والموضوع له خاص أنه يفرع عليه في بحث الواجب المشروط أنه والمطلق في الكفاية ثمرة أنه، حيث زعم الشيخ أنه أنصاري قدس السر، كما قد تكون هذه المسألة معهودة لكم من خلال أصول الفقه، زعم الشيخ الأنصاري أن قيود الوجوب والهيئة ترجع دائما إلى الواجب على خلاف المشهور، وبنى ذلك على أساس أن الموضوع له أن الوجود مفاد الهيئة وهو معنى حرفي، والمعنى الحرفي الوضع فيه عام والموضوع له خاص، والمعنى الخاص غير قابل للتقييد، فلا سبيل إلى إرجاع القيود إلى موضوع. فبهذا النحو أنه يمكن إرجاع يعني اعتبار هذه مقدمات تصديقية للمسائل الأصولية، بل يمكن اعتبار مثل نفس مسألة الرباط أيضا مقدمة تصديقية، لكن بغنيمة نقطة ظريفة، وهي أن بحثنا عن الرباط أنه في الحقيقة بحث عن العلاقة اللغوية وشؤونها، والفهم تشخيص العلاقة اللغوية وشؤونها عامل مساعد، وإن لم يكن مقدمة تصديقية لعلم الأصول بالمعنى المعمول للمقدمات التصديقية في المنطق، وهي المقدمات التي تفضي إلى القبول بإحدى المقدمتين في القياس، ولكنها مع ذلك من قبيل الأنس والاقتراب من الفكرة، وأنه نبج الفكرة في ذهن الإنسان، وهذا ما له دخل تام في إمكان نية التصديق بالشيء، وهذا نحو معنى للمقدمات التصديقية لم يلحظ في المنطق الأرسطي، وتوضيحه موكول إلى محله. فالشاهد أنه على الإجمال أن هذه المسائل الآتية مقدمات تصورية أو تصديقية للمسائل الأصولية، ولكن أنه يتوجه على جعل هذه المسائل مقدمات لعلم الأصول، بل يتوجه عليها أنه عدم إطراد هذه النقطة فيها. مثلا من المباحث قد يكون بعض هذه المسائل أنه مما لا مقدمية لها أفضل من نسبة المباحث الأصولية، من قبيل البحث الذي طرحه صاحب الكفاية من أنه إطلاق الله وإرادة نوعه، أنه إذا قلنا أن مثلا الثوب ضربا فعل ماض أنه، أو قلنا أن مثلا زيدون اسمه، فإن المقصود أنه بذلك نوعه. وهذا الجهة وتحليل هذا الإطلاق لا أثر له بالنسبة إلى شيء من المقدمات الأصولية، ومن ثم لا يحسن اعتبار هذا مقدمة لعلم الأصول، أنه أصلا وهو اعتراض فني منهجي يرد على المصنف. ومنها مبحث المشتق، وأن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ أنه أو يشمل من قضى عنه المبدأ أنه، فهذا البحث أنه في الحقيقة هو بحث عن تنقيح ظهور من الظهورات الواقعة في متعلقات الأحكام أنه، كما لو هذا المشتق متعلقا لحكمه فيبحث عن أن هذا الحكم يثبت بالنسبة إلى هذا المشتق هذا الوصف في حال اتصاف موصوفه به فعلا، ولو كان اتصاف موصوفه به أنه سابقا أنه، كما مثلا أنه لذلك في أصول فقه علامة المضافة مثلا بكراهة مثلا لعله علامة في بالي ودفع أنه بكراهة التربع بماء الساخن أنه مثلا الذي سخنت في الشمس، وحينئذ فيقال أنه هل المقصود بالساخن الساخن فعلا أو يكفي أن يكون ساخنا قد سخن من قبل وأن ارتفعت عنه السخونة وأنه حرارة. فالمقصود أن مسألة المشتق ليست أنه من المباحث اللغوية العامة التي تكون مقدمة لبقية المسائل، وإنما هو مسألة مثل مباحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص ونحوها أنه، فمن ثم جذبها في مقدمة علم الأصول يكون أنه بلا وجه أنه. وقد لاحظ هذا المعنى بالنسبة لبحث المشتق المحقق الإصفهاني قدس سره أنه، ونبه عليه بعض تلامذته في أصول الفقه أنه كما هو معهود بالنسبة لكم. فإذا أنه هذا في النكتة، هذه المسائل التي ندخلها عموما على أنها مقدمات تصورية أو تصديقية للمسائل الأصولية، ولكن هل أنه هذه الجهة مضطردة أنه بالنسبة إلى جميع الأبحاث التي ذكرها المصنف قدس سره؟ فيه نحو تأمل كما أشرنا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أشير إليها أنه إجمالا هو أن هذه المباحث أنه في كونها خارجة من علم الأصول تاريخيا نحو تأمل، لأن التأمل التاريخي في كيفية طرح هذه المسائل في علم الأصول يقتضي أن هذه المباحث كلا أو جلا إنما كانت جزءا من علم الأصول، ولكنها كانت في مقدمة هذا العلم فأصبحت أنه كانت في صدارة هذا العلم فجعلت في المقدمة على أساس أن العنوان الأبرز الذي يتعلق بعلم الأصول بشكل واضح إنما هو مسائل الأوامر، أنه علاقتها بالتعبير عن الحكم الشرعي. وطولنا في أثر بعض المسامحات وسوء الفهم أن هذه المسائل إنما هي من مقدمة علم الأصول، وإلا فمسألة من قبيل مسألة الحقيقة الشرعية، وهي التي تمثل مقدار تدخل الشارع في مفاهيم الألفاظ في اللغة العربية وتأثير الإسلام أنه على أنه حركة اللغة ومداليل الألفاظ اللغوية، مثل هذه المسألة وكذلك مسألة الصحيحة والعام لم تكن خارجة عن نفس علم الأصول بحال. ولذا الذي توقعناه في محله أن تكون هذه المسائل أنه جعلت من مقدمة علم الأصول وأخرجت عن متن هذا العلم في أثر أنه عدة عوامل منها نوع من المسامحة وسوء الفهم بالنسبة إلى ما وقع في مصنفات أنه سابقين أنه هذه أنه أيضا أنه نقطة. النقطة الثالثة التي أشير إليها أنه عاجلا كرؤوس النقاط هو أنه ربما يقال أن المسائل الأصولية أنه لها مقدمات تنقسم إلى قسمين، مقدمات أنه لغوية ومقدمات أحكامية. أنه والمقدمات اللغوية لها أنه هي نفس مباحث الوضع وسائر ما يتحدث به عن الألفاظ اللغوية، وأما المقدمات الأحكامية فهي ما تتحدث به عن الحكم وشؤونه. وقد كان من المتعارف عند القدماء كما لعله في مثل معارج العلامة على ما ببالي ذكر جملة من أنه شؤون الحكم في مقدمة علم الأصول، فكان يذكرون الحكم وحقيقة الحكم وأقسام الحكم وبعض شؤونه في مقدمة علم الأصول. ولكن أنه مال كثير أنه من المتأخرين إلى حذف المبادئ الأحكامية، منهم المصنف أنه قدس سره أنه في جمهرة من الأصوليين، وعاد بعض آخر أنه في منهجة جديدة لعلم الأصول رجع إلى ما كان عليه بعض الأصوليين من قبل من التطرق للمبادئ أحكامية، منهم المحقق الأصفهاني قدس سره في كتابه الأصولي المختصر الأصول على نهج الحديث أنه. والواقع أن التعرض للمبادئ الأحكامية كما لاحظه المحقق الأصفهاني قدس سره حاجة أنه مشهودة لعلم الأصول، أنه كما هو الحال في أنه المقدمات اللغوية، علما أنه ربما ظن أن المقدمات اللغوية والأحكامية لعلم الأصول أنه هي أنواع من المقدمات يمتاز بهما علم الأصول غير المقدمات التصورية والتصديقية، وهذا وهم واضح، فإن المقدمة لا تكاد تخرج عن كونها مقدمة تصورية أو تصديقية، وتقسيمها إلى اللغوية والأحكامية ليس بالاعتبار المقابل مع التصور والتصديق، ولكن التصور الذي نحتاج إليه أو التصديق الذي نحتاج إليه قد يكون تصورا لغويا وقد يكون تصورا أنه يتعلق بالاعتبارات والأحكام. فهذه النقاط الثلاثة أردت أن أشير إليها لكي تقعون يعني يكون عندكم فكرة منهجية عن مجمل هذه الأمور الاثني عشر أنه التي تطرق لها المصنف قدس سره وبعض أصولها التاريخية وحيثياتها الفنية، والبحث طبعا في هذه الأمور تفصيلا موكول إلى محله. وأما فيما يتعلق بالخوف في هذا الأمور، فالأمر الثاني كما قال المصنف قدس سره أنه في شأن الوضع أنه، والكلام في الوضع يقع أنه في الحقيقة في جهتين. الجهة الأولى في أصل الوضع، والجهة الثانية في تقسيمات الوضع أنه. أما فيما يتعلق بأصل الوضع فقد أفاد المصنف أنه العبارة التي تلوناها أنه في صدر الكلام، وقد وقع في الوضع أنه اختلافات أنه مباحث معمقة لدى الأصوليين، بعضا قبل صاحب الكفاية وبعضا بعد صاحب الكفاية، ونحن نشير إلى رؤوس نقاط أنه باعتبار أن يعني هذا الكتاب يمثل ما طرح في علم الأصول أنه قبل أنه 100 سنة أنه تقريبا، ومن المناسب ليس إدخال مباحث الجديدة في علم الأصول، ولكن أن لا يكون الباحث في هذا العلم أنه بعيدا عما يطرح فعلا في هذا العلم، ليكون له أنه في الجملة أنسون أنه بما يطرح في هذا العلم فعلا أنه ليؤوك لتحقيقه أنه إلى المباحث العالية إن شاء الله. بالنسبة إلى المباحث الحقيقة نقاط أربعة يقع الخلط بينها أنه في كلمات بعض الناظرين. النقطة حسب ما نمنهجه، النقطة الأولى انه هي حول مدلول عملية التسمية. فعملية التسمية انه في اللغة انه عملية انه مشهودة ونحن بانفسنا انه نمارس هذه العملية، فنسمي ابناءنا انه باسم ما، كما ان اصحاب الاعمال يسمون اماكنهم ومحلاتهم باسماء معينة كما في الصيدليات والمحال التجارية وغيرها. فعملية التسمية على الإجمال عملية أنه معهودة متعارفة في جميع الأمم والأقوام. وفي حقيقة عملية التسمية أنه كلام، أنه وبحث على مسلكين. المسلك الأول السائد بين الأصوليين أن عملية التسمية نوع من الربط الاعتباري بين أنه شيء وبين لفظة معينة ليتأتى له الدلالة على ذلك الشيء، أنه بدلا أنه من أنه لفظ بدلا من إخباره من خلال اللفظ أنه. فهذا يكون من قبيل سائر العلامات التي توضع لأشياء معينة أنه. وهذا هو المسلك السائد أنه بين الأصولين نوع من الربط اعتباري. هذا اللفظ وضعته لهذا المعنى، وضعته سمة لهذا المعنى، جعلته علامة على هذا المعنى، جعلته لازما لهذا المعنى، ما شئت فعبر بس تعابي، جعلته خاصا بهذا المعنى. مثل المفاهيم التي قد تستعمل قد تكون متعددة أنه، ولكنها على العموم تمثل ربطا اعتباريا بين شيء وبين اللفظ وبين المعنى. هذا هو المسلك السائد بين الأصوليين. المسلك الثاني أن حقيقة عملية الربط يرجع إلى تعهد أنه واضح بأنه متى أطلق هذا اللفظ أراد هذا المعنى أنه. فنحن عندما نقول مثلا سميت ابني مثلا محمدا، فمرجع سميت إذا تأملناه جيدا وتأملنا ما يستبطنه سميته ربطته، هذا شنو حقيقته؟ هذا يعني إذا ذكرت لفظة محمد أنه أردت به ابني، أو إذا أردت ابني أشرت إليه بلفظة محمد أنه. لاحظت؟ فحقيقة عملية التسمية إنما هي تعهد أنه، إنما هي تعهد من الواضح بأنه كل ما ذكر أنه لفظ أنه أراد المعنى. و يتبع الواضع حينئذ أنه سائر الناس أنه، ويجون أنه عليه. وبهذا الاعتبار يمكن اعتبار جميع الناس وضاعا بمعنى أنه، لأنهم يتعهدون بأنهم متى أرادوا هذه الألفاظ أنه أطلقوا هذه الألفاظ أرادوا تلك المعاني أنه. فهذا أنه يمثل أنه هذا حقيقة التعهد. وأولا من قال بمسلك التعهد أنه كما نبه عليه بعض أساتذتنا مد ظله هو أنه علامة المؤسس الملا علي النهاوندي، أنه من أجلة تلامذة الشيخ الأنصاري قدس الروح في كتابه المعروف بتشريح الأصول الكبير والصغير، وكلاهما مطبوعان أنه. ويعتبر هذا الرجل أنه من الذين سعوا بعد الشيخ الأنصاري قدس الروح إلى تأسيس مدرسة فكرية مغايرة للمنهج السائد أنه في لدى الشيخ الأنصاري قدس الروح أنه، حيث أن تلاميذ الشيخ قدس الروح كانوا على قسمين، قسم كان امتدادا لمدرسة الشيخ ومنهج تفكيره كالسيد المجدد الشيرازي قدس الروح، وقسم سعوا إلى تأسيس مدرسة أخرى فكرية أخرى في في مقابل مدرسة الشيخ الأنصاري ومنهج السائد آنذاك، ومنهم العلمان البارزان أنه مولى ملا علي النهاوندي، أنه العلامة الشهير المحقق الشيخ خادر طهراني شكر الله أنه جهدهما أنه. ولكن هاتان المدرستان على العموم أنه لم تتلقيا أنه القبول الكافي في الأوساط العلمية لعوامل أنه مختلفة، أنه لا نريد أن أشرحها هنا. ولكن مع ذلك بقي يعني كان لموقفهما أنه سواء فيما يتعلق بأسلوب التفكير أو فيما يتعلق بالمفردات التي نشأت عن هذا الأسلوب تأثير كبير على من بعدهما أنه، ومن جملة أنه تأثيرات، أما تأثير في أنه تأثير الملا علي النهاوندي في شأن يعني منهج التفكير، فله تفكير في حقيقة الحكم، أنه في المبادئ الأحكامية في حقيقة الحكم وارجاعها إلى الإرادة وتقسيم الإرادة إلى فعلية وغير فعلية، وقد تأثر به بما نرى بوضوح صاحب الكفاية، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله في محله. وأما أنه التأثير في المبادئ اللغوية فإن أنه محقق المذكور أرسى في الواقع مسلك التعهد والتزم به جماعة من تلامذته ومن بعدهم، أنه اشتهر التطرق له، فممن التزم به أنه العلامة أنه الشيخ عبد الكريم القائري رحمه الله مؤسس الحوزة العلمية في قوم المقدسة، أنه وممن وشاع التطرق إليه في كلمات من تأخر كالفاضل الإيرواني في حاشية الكفاية نهاية النهاية، والفاضل المشكيني أيضا في تعليقاته على كفاية الأصول، وممن تطرق له وتبناه العلمان الجليلان السيد الحكيم قدس سره في حقائق الأصول في مظالي، وكذلك السيد فروي أنه. ومنه يظهر أن ما ربما وقعت كلمات بعض المتأخرين من عد مسلك التعهد أنه مما أبدعه السيد فروي قدس سره أنه في غير محله، بل المسلك معهود وقد وقف عليه وكان مشهورا في الأوساط العلمية، وأنه كان قد وقف عليه السلوكي قدس الله قطعا أنه، وليس أن هذا منشأه الغفلة عن تاريخ علم الأصول، وهو من الجوانب الذي نفتقده مع الأسف أنه في الحوزة في تاريخ أقوال والمسائل وتطورها، مع أن تاريخ العلم في العلوم المعاصرة أنه جزء مهم أنه من العلم أنه ومن كيانه الفعلي أيا كان. فشاهد أن هذا المسلك أنه هو مسلك التعهد أنه، وهذا المسلك أنه، ولكن هذا المسلك مهجور ومتروك تقريبا عند المتأخرين أنه من تلامذة السيدوك القدس سره، وأنه ظاهر أنه ينبغي اعتباره مسلكا أنه منقرضا أن يتوجه عليه إرادات حاسمة، أنه لا مجال أنه للقبول به مع ذلك، وتفصيل ذلك موكول إلى محله. إذن لاحظنا من خلال هذه النقطة أن في حقيقة عملية التسمية أنه مسلكان رئيسان، المسلك الأول أن عملية التسمية نوع من الرفض الاعتباري، والمسلك الثاني أن عملية التسمية نوع من التعهد. ومن آثار الاختلاف بين المسلكين أن المسلك التعهد يوفر تفسيرا للدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية بمعنى أن المتكلم إذا أطلق اللفظ أراد هذا المعنى أنه يتخرج حينئذ على أساس التعهد. وأما المسلك الأول الذي يعتبر اللفظ مجرد ربط بين اللفظ والمعنى، فإنه يحتاج أنه فيه أنه تفسير الدلالة التصديقية إلى مصادرة زائدة على الوضع، أنه من قبيل أنه بناء العقلاء أو ظهور حال المتكلم عندما ينطق بالألفاظ وهي آليات لإفهام المعاني، في أنه يريد بها إفهام المعاني المعروفة وما إلى ذلك. النقطة الثانية انه حول الوضع انه في اساس دلاله الوضعيه انه و في اساس دلاله الوضعيه انه في الحقيقه نعم في النقطة الثانية سبادة تأكيد أنه نذكره النقطة الثانية في تحقق الوضع بالنسبة أنه إلى الألفاظ اللغوية أنه عدمها لا إشكال في تحقق الوضع نحن نحرر الكلام بهذا النحو لا إشكال في تحقق الوضع في الجملة بالنسبة إلى بعض الألفاظ فإنه لا مجال لإنكاره أنه قطعا أنه ضرورة أننا نمارس الوضع بالنسبة إلى أسماء أبنائنا ومحلاتنا وأنه ما إلى ذلك من شؤوننا أنه حتى أن العرب أنه كانوا يسمون أنه الفرس وما إلى ذلك بأسماء معينة أنه ولعله لم يزال في البلاد الخارجية أنه يسمون بعض الحيوانات التي يولعون بها بأسماء أنه خاصة أنه معروفة فوجود عملية الوضع في الجملة وأنه أمر مسلم ولكن وقع ربما يقال أنه يقع الكلام في شأن الألفاظ اللغوية وأن دلالتها هل هي دلالات جعلية أم دلالات أنه ذاتية وقد نسب القول بالدلالة الذاتية أنه إلى بعض قدام الأصوليين أنه وأنه وهو رأي في الحقيقة أنه يقرب منه بعض لم يزل يعني بعض علماء اللغة يعني في شأن الألفاظ اللغوية خاصة اللغة العربية إلى وجود مناسبات مؤكدة بين تلك الألفاظ أنه والأصوات وبين المعاني أنه ولكن هذا الرأي في الحقيقة معرض عنه أيضا من الآراء في الحقيقة المنقرضة أنه في شأن اللغة فإن دعوى أن دلالة الألفاظ على المعاني إنما هي أنه دلالة ذاتية فعلا بمعنى أن انطلاقنا إلى فهم المعاني إنما هي من خلال الألفاظ أنه بديهة البطال وإلا لم نحتاج إلى أنه تعلم اللغة وانتقلنا إلى المعاني من مجرد تأمل أنه ألفاظ أنه وأما أنه مسلك المذكور أنه فلا بد والظاهر بالتأمل أنه لا ليس المقصود به ما فهمه المتأخرون عنه وأوردوا عليه بذلك بل المقصود بهذا المسلك الإشارة إلى أن الإيحاءات الذاتية للألفاظ من خلال طبيعة الأصوات لها تأثير في أنه اختيار المعاني الخاصة لها أنه وقد أشار إلى هذا التوجيه أنه السكاكي أنه في مفتاح العلوم ما نقله على ما ببالي العلامة التفتازاني في مختصره ومطوله أنه في شرح تفسير المعاني فليراجع فهذا الموضوع أيضا من جملة الانحرافات الواقعة في فهم كلمات المتقدمين لم يقصد بكون الدلالة ذاتية أن استغناء عن الوضع وتعليم والتعلم وإنما كان المقصود أن الوضع لم يكن اعتباطيا في اللغة وإنما كانت على أساس إيحاءات دلالية ومناسبات ذاتية في نفس الألفاظ والأصوات وهو نظرية صائبة في شأن معظم اللغة لقد أوضحنا القول فيه أنه في محله أنه إذن هذه النقطة الثانية إذن من خلال هذه النقطة أيضا ننتهي إلى أن الدلالة اللفظية هي دلالة وضعية لا دلالة عقلية ذاتية سواء أردنا بالدلالة العقلية ما يقابل الدلالة الطبيعية في المنطق أو ما يشملها من قبيل دلالة أح مثلا على السؤال وأف على التوجه وما إلى ذلك النقطة الثالثة في منشأ الدلالة الوضعية أنه فمنشأ الدلالة الوضعية أنه على المعروف أنه أحد أمرين احدهما انه عمليه التسميه، فعمليه التسميه توجب انه انعقاد علاقه وثيقه بين اللفظ ومن المعنى بحيث يتبادر المعنى من اللفظ اذا اطلق انه. والامر الثاني انه هو كثره الاستعمار انه، ويسمى الوضع فيه بالوضع التعيني، فانه اذا كثر استعمال لفظ في معنى نشأت انه علاقة انه بينهما تدريجا، وتستقي هذه العلاقة تلقائيا الى على انه اساس انه تستقي الى مستوى العلقة الوضعية انه في ذهن الانسان. و انه قد ذكر انه في علم النفس الحديث ما يفسر انه ما يعمق انه كيفية انعقاد العلقة من خلال عملية التسمية من خلال كثرة الاستعمار بين اللفظ والمعنى، كما تطرق الى ذلك انه بعض الاعلام قدس الروح في حلقاته، وانه بصوفيه انه توضح ذلك انه وكذلك بعض اساطيرتنا مجغلو انه توضح ذلك انه قد ذكر انه في علم النفس الحديث ان هناك ظاهرة انه في ذهن الانسان انه، وهي انه انعقاد العلاقة بين شيئين في الذهن في اثر مقارنة في الاحساس انه، في اثر عوامل متعددة، احدها التشابه وثانيها التضاد وثالثها انه المقارنة المؤكدة في الاحساس والادراك. اما علاقة التشابه فواضح، فكم من شخص يشبه شخصا اخر، اذا رأينا هذا الشخص انتقلنا بعلاقة المشابهة انه الى الشخص المماثل له انه، وهذا التقاء انه تلقائي قهري حاصل انه من ذهن الانسان حسب القوة الموجعة فيه من قبل الله سبحانه وتعالى. واما علاقة التضاد فهي الاخرى انه ايضا تؤدي الى الانتقال انه من بعض الاشياء الى بعض اخر، فربما انه ننتقل انه من مرارة ظلم انه الى انه حلاوة عدل. وقد انه حضرت انه امرأة ندى انه معاوية ووقفت على انه بعض انه تصرفاته وخصوصياته، فتذكرت الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولهجت انه بمدحه في ابيات انه معروفة ومذكورة في التاريخ. فرد موقف ينقل الانسان الى انه موقف مضاد، فعلاقة التضاد انه ايضا من العلاقات التي توجب تداعي المعاني. انه العامل الثالث وهو الذي يتخرج عليه الوضع عملية اقتران في الاحساس او الادراك، وقد انبثق التأمل تحليل هذا العامل والالتفات اليه انه من قبل الفيلسوف انه روسي الشهير انه لعله بباكلوف انه في تجربة انه اجراها على الحيوانات، حيث وجد انه في تجربة معينة انه اذا قدم الطعام الى الكلب مقرونا بجرس معين، فانه اذا دقت بعد عدة مرات من هذه المقارنة اذا دق الجرس ينتقل الكلب انه الى الطعام بدلالة انه يسيل لعابه انه حينئذ. فهذا يدل على ان المقارنة المؤكدة بين انه طعام تقديم الطعام وبين الجرس اوجب نوعا من الانتقال انه ذهني لدى الكلب انه ونوع من العلاقة الذهنية، بحيث كلما دق هذا الجرس الخاص يستحضر الطعام ويتوقعه ويسيل لعابه في اثر ذلك. وهذا ما فتح منحا أنه تحليليا جديدا أنه بمعنى أنه يعني في الأسلوب التحليلي جديدا في تفسير عملية الوضع في اللغة في كل من الوضع التعيني أنه وضع تعيني. أما بالنسبة إلى الوضع التعيني فالأمر فيه ظاهر، إذ الوضع التعيني يتحقق بكثرة استعمال اللفظ في المعنى، وكثرة استعمال اللفظ في المعنى يشير إلى التأكد المقارنة بينهما في الذهن، فتوجب انعقاد علاقة ذهنية أنه بينهما. وأما بالنسبة فالوضع التعيني يمثل عاملا أنه موجبا عاملا كميا عاملا مؤكدا كميا للتقارن في الإحساس أنه. وأما الوضع التعييني فربما يستشكى في تخريجه على أساس هذا العامل، نظرا إلى أن الوضع التعييني إنما يمثل عملية التسمية، وعملية التسمية ليس إلا قرنا واحدا بين اللفظ والمعنى، فلا يكاد يسبق الوضع التعييني أنه سببا لإنعقاد الألقة الذهنية بين اللفظ وبين المعنى أنه، لأن ما هو سبب لإنعقاد الألقة الذهنية إنما هو القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى، والقرن المؤكد أنه إنما يتحقق من خلال مرات متعددة، وعملية التسمية لا يعني إلا قرن واحدة. ولكن أنه الجواب واقع أنه يمكن تفسير جعل الوضع التعيني أنه على يعني تأثير الوضع التعيني في حصول العلاقة ولو بمفرده على أساس عامل الكيفي لا الكمي، لأن ما يجب المقارن المؤكد في الإحساس والإدراك الذي يؤدي إلى حصول العلاقة الذهنية قد يكون تأكد القرن من خلال العامل الكمي وهو تعدد، وقد يكون من خلال عامل الكيفي وهو أن يكون أنه الاقتران بشكل بكيفية معينة لا يكاد ينساه الإنسان، لعله يعني الإنسان في بعض الأمور اتفق له مرة واحدة أن اقترن حادث بأمر آخر، ولكن مرارة الحاصلة جعله كلما يتذكر ذلك الحادث أنه يتذكر أنه ذلك لازم الخاص. استوى اتفق له في سفرة ما أنه مثلا مصيبة مثلا أعوذ بالله أنه، فهو كلما يتذكر أنه تلك السفرة يتذكر المصيبة. ليش؟ لأن شدة المصيبة عليه، الحوادث في سفره كثيرة أنه، ولكن شدة هذه المصيبة حفرت في ذهنه حفرة وعقدت بين السفرة وبين أنه تلك المصيبة. أو يفترض هذا من أنه واقع مثلا بالمصيبة، لنفترضها أنه فرحة مثلا أو حادثة أنه مفرح جدا أنه، فكلما تذكر هذه السفرة أنه يتذكر أنه ما أنه اقترن به من أنه حوادث مفرحة أو حادثة مفرحة، فرغم أن هذه الحادثة اتفقت مرة أخرى ولكن باعتبارها كانت كبيرة الديك في عمره، يقولون في المثل العربي أن الديك يبيض مرة واحدة في عمره، فمثل هذا باعتبار أنه كان كبيرة الديك أنه أصبح أنه يتذكره كلما تذكرت الكفرة. فالمقصود أن العامل الكيفي قد يجعل القرن مؤكدا كما هو الحال في العامل الكمي، وعليه فبإمكاننا أن نقول أن عملية التسمية بما تتضمنه من تركيز أنه وشد اعتباري، فهذا الشد الاعتباري يوجب وقعا شديدا ومؤكدا في نفس الإنسان بحيث يتذكر المعنى كلما ذكر هذا اللفظ، وهذا محسوس حتى بواقع الوجداني. فلو ولد لنا طفل وسميناه باسمه، فبمجرد أنه تسمية ترى أنه في الآن اللاحظ إذا أطلق هذا الاسم في البيت إذا بالأطفال تنسبق أنه إلى ذلك الطفل الموضوع حديثان بلا حاجة إلى أنه تكرر القرن بين الطفل وبين أنه هذا اللفظ. بينما في حالات أخرى نجد أن الاسم أن الاسم واللقب إنما أنه ينشئ الألقة الوضعية فيه على أساس التكرر كما هو الحال في كثير من ألقاب الأئمة عليه الصلاة والسلام. هذه الألقاب مثل مثلا زين العابدين عليه الصلاة والسلام أو الكرار أو مثلا أو المشتبه مثلا أو ما إلى ذلك أو الصادق أو الكاظم أنه عليه الصلاة والسلام. هذه الألقاب لم تكن ألقابا منذ البداية أصلا، ولم يقصد أحد أن يضعها لقبا للأئمة عليه الصلاة والسلام أنه، وإنما هذه الألقاب أطلقت كصفات باردة في شخصية الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم تكرر وبعث وبالتكرر أنه نشأت التسمية. وهكذا مثلا إطلاق لفظ المدينة على مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها كانت تسمى قبل الإسلام بيثرب، ثم هاجر ثم أصبح له محورية لها محورية باعتباره أن هجرة النبي صلى الله عليه إليها وتكون المجتمع الإسلامي لأول مرة فيها أنه فعرفت بمدينة النبي صلى الله عليه وآله. ثم أنه شيئا فشيئا أنه خذف المضاف واكتفي بألف لام العهد فقيل المدينة يعنى مدينة النبي صلى الله عليه وآله. ثم شيئا فشيئا انصهرت الكلم ألف واللام مع الكلمة أنه مع أصل الكلمة في كلمة واحدة لتصبح المدينة بمجموعها علما، ولا تدل حينئذ بتعدد الدال والمدلول على مدينة النبي، بأن تدل كلمة المدينة على نفس الطبيعية المدينة، والألف واللام تكون للعهد. لا فعلا كلمة المدينة ليس ألف واللام فيها للعهد، وإنما أصبح كلها لا يتجزأ. وربما كان الأمس في لفظ الجلالة كذلك، فأصل كلمة الله الإله فأشير به باعتبار تعدد الآلهة في أنه لدى معظم الأقوام أنه آنذاك، أنه حتى في الأديان التوحيدية أنه التي كانت أصولها التوحيدية كان الناس ينجرون إلى تعدد الآلهة، كما هو في قضية بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنه وكما سدم المسيحيون بألوهية عيسى على نبينا وآله عليه السلام. فمن ثم أشير إلى الإله الأعظم بألف لام العهد، ثم تكرر ذلك فأصبح وخذفت الهمزة فأصبح كلمة الله علما أنه للذات المقدسة. فالمقصود أن دور أنه أن الوضع التعيني تعييني يمكن أن يلعب دور العامل الكيفي أنه مؤكد والمحقق للقرن المؤكد في الإحساس. لاحظتوا؟ ومن العجيب ما علق ببالي من كلمات بعض أعلام تلاميذ السلوكي خدس سرهما في المنتقى من إنكار وضع التعيني واستحالته بشبهة عقلية ضعيفة، وهو ينشأ عن البعد عن أجواء اللغة، وهذا من المضار ابتعاد عن اللغة وسننها وكيفية تكونها. هذه النقطة أنه ثالثة. النقطة الرابعة أنه في تعريف الوعظ أنه في تعريف الوعظ أنه، وهذه النقطة هي التي تطرق لها المصنف قدس الروح بالعبارة أنه مذكورة أنه، وإن كان يمكن أن نستنبط بعض النقاط المتقدمة موقف المصنف في بعض النقاط المتقدمة من كلامه، هو بالنسبة إلى النقطة الأولى لا يرى عملية التسمية تعهدا، بل يراه نوعا من الربط الاعتباري. وبالنسبة إلى النقطة الذاتية لا يرى دلالة الألفاظ اللغوية ذاتية، بل يرى دلالتها أنه جعلية أو أنه مثلا. وبالنسبة إلى النقطة الثالثة يرى أن ينعقد الدلالة تارة على أساس الوضع وأخرى على أساس كثرة الاستعمار. لاحظتوا؟ ولكن الذي اعتنى به أنه في ظاهر كلامه هو ذكر تعريف أنه للبعض أنه، وتوضيح الحال أنه فيما يتعلق بتعريف الوضع أنه يتوقف على الإشارة إلى أمرين، يكون اقتضي أمرين. الأمر الأول أن الوضع تارة يطلق بالمعنى المصدري المتضمن للنسبة الصدورية، وأخرى
انه يطلق على المعنى الاسم المصدري بمعنى نفس الألقة الحاصلة بدون انه ملاحظة النسبة الصدورية. انه لاحظته واختلاف على العموم بين المعنى المصدري والمعنى الغير المصدري انه معهود في الفاظ المصادر اللغوية. مثلا كلمة العلم تارة نطلق على تحصيل العلم انه علمت بهذا علما على تحصيل العلم ومن ثم انه يأخذ فاعلا ومفعولا وما الى ذلك. وثالثا يطلق العلم على نفس المعلومات بلا ملاحظة النسبة الصدورية انه الى او نسبة الفلولية عفوا نسبة الفلولية بالنسبة الى الفاعل انه. وكلمة الوضع ايضا ثالثا يطلق على تخصيص اللفظ بالمعنى مثلا واخرى يطلق على انه نفس العلاقة الحاصل اختصاص الحاصل بين اللفظ والمعنى انه. وقد اشتهر تعريف الوضع بما انه يناسب معنى المصدري اي تخصيص لفظ بالمعنى او تعليمه وما شابه ذلك من الالفاظ. ولكن الذي يتوجه عليه انه ان فسر الوضع بهذا المعنى فانه يقصر عن شمول الوضع تعيني لان الوضع التعيني ليست فيه عملية تخصيص وتعيين وانما يتحقق فيه الوضع بمعنى نفس العلاقة وليس هناك تخصيص انه في البين. هذه النقطة الاولى وليها الاشياء المصنف وللكلام تتم ان شاء الله. الحمد لله.